إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الدنيا مسيرة بالقدر، مطبوعة على الكدر، مليئة بالبلايا والعبر. المصائب فيها كالحر والبرد، لا مفر لأحد منهما. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. ليس فيها لذة إلا وهي مشوبة بما يكدرها، فعمارتها إلى خراب وعمارها إلى تراب. فالصحيح ينتظر السقم، والموجود ينتظر العدم. إقبالها إلى إدبار، تضحك وتبكي وتجمع وتشتت. آلامها تتولد من لذاتها، وأحزانها من أفراحها. البلاء فيها سنة ربانية ماضية، يبتلى أهلها بالمتباينات ليتميزوا، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. فمن أراد أن تدوم له السلامة والعافية من غير بلاء، فما عرف التكليف ولا فهم التسليم. ولكن قضاء الله للمؤمن خير كله. قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك إلا لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. رواه مسلم. وإن من الضر والبلاء العام الذي يقدره الله على عباده الابتلاء بالأمراض، وهو في حقيقته منحة ترفع الدرجات وتكفر السيئات وتقرب إلى رب الأرض والسماوات. يبتلى به المؤمن ليهذب لا ليعذب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وأحمد. فالمرض من أنواع البلاء، وبقدر الدين يزاد فيه وينقص. ولذلك مر برسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فأعجبه صحته وجلده، قال: فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: متى حسست أم ملدم؟ قال: وأي شيء أم ملدم؟ قال: الحمى. قال: وأي شيء الحمى؟ قال: سخنة تكون بين الجلد والعظام. قال: ما بذلك لعهد؟ قال: فمتى حسست بالصداع؟ قال: وأي شيء الصداع؟ قال: ضربان يكون في الصدغين والرأس. قال: ما لي بذلك عهد؟ قال: فلما قفى أول الأعرابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. رواه أحمد. وفي المقابل قال: لمن اشتد عليه البلاء والمرض: إن شئت صبرت ولك الجنة. متفق عليه. وفي رواية عند ابن حبان: وإن شئت صبرت ولا حساب عليك. كما أن المرض والبلاء سبب لتكفير السيئات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطية. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: المريض تحات خطاياه كما يتحات ورق الشجر. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبتلي عبده بالسقم حتى يكفر عنه كل ذنبه. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا، أي طاهرا من ذنوبه. رواه الطبراني. كما أن المرض رفعة في الدرجات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. رواه ابن حبان وغيره. فعلى المريض أن يحمد ربه وأن يثني عليه وأن يصبر وأن يحتسب ولا يضجر ولا يشتكي مرضه إلى الناس ولا يلجأ لغير الله أو يدعو غيره. فعن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله تعالى بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين، فقال: انظرا ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول لعبدي علي: إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. رواه مالك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا، ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله عز وجل أو يدعو غير الله في كشفه. والصبر أيها المسلمون، الصبر على المرض والبلاء واجب على كل مسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه ابن ماجه والترمذي. كما لا يجوز له إذا اشتد به المرض وضاقت به نفسه والدنيا أن يتمنى الموت أو يدعو به. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وقالت عائشة رضي الله عنها: الحمى حظ المؤمن من النار، بل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. رواه الترمذي. وفي رواية: ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. ولذلك قال الحسن رحمه الله: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. وإما ينبغي للمريض في حال مرضه أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه مهما كان حاله من البلاء والضر. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. رواه الترمذي. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، مما ينبغي أن يعلم في حال المرض أن المريض قريب من ربه جل في علاه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب. قال: يقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ رواه مسلم. وهذا فيه دلالة على استحباب زيارة المريض والتقرب منه، وأن دعاءه قريب للاستجابة. وزيارة المريض وعيادته حق من حقوق المسلمين على بعضهم، وفيها أجر عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، أي في أول النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية، أي في آخر النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. ولكن أيها الناس، للزيارة آداب في ديننا، منها أن ينوي الإنسان بها امتثال أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح قال الصحابي رضي الله عنه وهو البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، ومنها أن يخلص لله فيها لأنها عبادة، فمن زار لغرض من الدنيا فذاك حظه من الزيارة، ومنها أن يقصد بها الإحسان إلى أخيه وإدخال السرور عليه، ومنها أن يستغل الفرصة عند زيارته في توجيه أخيه وحثه على ما ينفعه، وإن كان صاحب علم أن يعلمه ما يحتاجه من أمور دينه مما يشكل عليه في حال المرض، ومنها أن لا يطيل المكث عنده إلا إذا رأى المصلحة في ذلك بأن يصر عليه المريض ويأنس بذلك، ومنها أن يدعو له خاصة بالبأثور الوارد في السنة النبوية عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهي أدعية مباركة يرجى من ورائها الشفاء للمريض. وأما أحكام المريض من طهارة وصلاة ونحو ذلك فلبسطها مجال آخر. وأهم ذلك أن الصلاة لا تسقط بحال عن المريض ما دام العقل باقيا، وإن سقطت شروطها وأركانها وواجباتها، فالمريض إذا عجز عن التطهر سقط عنه ذلك، وإذا عجز عن استقبال القبلة سقط عنه ذلك، وإذا عجز عن القيام أو الركوع والسجود سقط عنه ذلك. فما دام العقل باقيا الصلاة لا تسقط. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين عند البلاء من الصابرين، وعند السراء من الشاكرين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلاهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عاقبه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.